يسعدنا الآن أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من غزة. بداية أستاذ خالد صادق, السلام عليكم وأهلا بك معنا في برنامج أرض المقاومة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا بكم ومشاهدي المجتمعين.
أهلا وسهلا وحييك, ويسعدني أن ألتقيك مرة أخرى أستاذ خالد صادق. يعني نتحدث حول الأسرى الذي اعترف بها الاحتلال لدى المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة. برأيك ما هي حقيقة موقف حماس من تبادل الأسر الذي عرضه كيان الاحتلال بعد أن كان يرفض وجود أسر لديه عند المقاومة في غزة؟ تفضل.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم, واضح تماما أن تداعيات أزمة كورونا وانعكاسها على الأسرى وخروج بعض السجناء من داخل السجن وهم يحملون مرض الكورونا هو الذي دفع السيد يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة للحديث عن موضوع الأسرى في محاولة إنقاذهم من ويلات هذا الوباء الذي يفتك فتكا بالأسرى داخل سجون الاحتلال. هناك حالة من اللامبالاة وحالة من التعامل اللا إنساني من هذا الاحتلال مع الأسرى داخل السجون, حتى أن المنظفات والأدوات التي يعني يستخدمها الإنسان لضمان عدم وصول الوباء إليه لم تقدم إلى هؤلاء الأسرى, وبالتالي هذا دفع السيد يحيى السنوار يعني الخروج بمبادرة إنسانية تحدث من خلالها أنه يعني يريد أن يعني يبدي حسن نية ويقوم ب يعني هذه الصفقة, يطرح هذه الصفقة بإخراج الكبار السن والمرضى والأطفال من داخل السجن في مقابل تقديم معلومات عن الجنود الصهاينة الموجودين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس ولدى المقاومة الفلسطينية. وهنا تدخل بنيامين نتنياهو وأراد يعني أن يتجاوب مع هذه الصفقة واعتبر أن الظرف مناسب تماما, وبالتالي اعترفت إسرائيل أن لديها جنود لدى المقاومة الفلسطينية وأن هؤلاء الجنود لا تدري يعني أي كيف يمكن أن تقوم بعملية تبادل بينها وبين حركة حماس, وتريد أن تستغل الظرف الحالي والمبادرة الإنسانية التي طرحها السيد يحيى السنوار لأجل القيام بصفقة تستطيع من خلالها إسرائيل أن يعني تنزل من سقف المقاومة الفلسطينية وتحاول أن يعني تحقق إنجاز لصالحها باشتراط أن يتم تقديم معلومات عن هؤلاء الأسرى قبل أن يتم الإفراج عن أي من السجناء سواء المرضى أو كبار السن أو حتى الفتيات النساء في داخل سجون الاحتلال. وبالتالي بقيت الصفقة في محل إلى هذا الوقت في محل تدارس من قبل الوسطاء. اليوم يعني قيل أن ألمانيا تدخلت كوسيط في محاولة لتحريك هذه الصفقة, ومصر بذلت جهود كبيرة في محاولة يعني معرفة مطالب المقاومة الفلسطينية وتحرير حركة حماس حول هذا الأمر, ولا زالت الأمور في إطار البحث والتحري حتى الآن.
طيب أستاذ خالد, يعني من خلال ما أشرتم الآن في حديثكم عن مطالب حماس, يعني هل تعتقدون بصدق نوايا الاحتلال في قضية تبادل الأسرى أم أنه مجرد دعاية لتشكيل حكومة الاحتلال الصهيوني؟
يعني بالتأكيد لا نريد أن ننسى أن الاحتلال انتزع قانون الجيش الإسرائيلي, من خلال هذا القانون يمنع إجراء أي عمليات تبادل مع المقاومة الفلسطينية, ومثل هذه الإجراءات تحتاج إلى أن يكون هناك توافق إسرائيلي بنسبة 100% لإنفاذ مثل هذه الصفقات. وبالتالي بنيامين نتنياهو يطرح الآن موضوع يعني إخراج السجناء المفقودين الجنود المفقودين لدى المقاومة الفلسطينية في محاولة منه لاستقطاب اليمين الصهيوني المتطرف, وفي محاولة منه لإقناع رئيس كحول لافان بيبي جانتس لأجل إنشاء حكومة وحدة وطنية. وهذه الحكومة عندما يكون عليها إجماع من قبل كافة الأحزاب الإسرائيلية فمن الممكن أن تقوم بعملية تبادل للأسرى, لكن إلى هذا الوقت الحركة حماس تتحدث عن أن إسرائيل بعيدة تماما عن هذا الموضوع ولن تقدم حتى الآن أي تنازلات في ملف وهي تحاول أن تناور وتكسب الوقت وتحاول أن يعني تحاول أن تخفض بالمطالب المقاضة الفلسطينية. وبالتالي التحركات كلها لن تدخل في مرحلة من الجدية الحقيقية. وبنيامين نتنياهو لا زال يناور ويحاول دائما أن يستقطب اليمين الصهيوني ويستقطب يعني المعارضة الإسرائيلية لصالح إنشاء حكومة إسرائيلية جديدة يتزعمها هو.
أدخال الصادق يعني من خلال ما قاله مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب أو منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه وبتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية أنهم مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء. برأيك ماذا تعني موافقة كيان الاحتلال الصهيوني على صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة في غزة؟ هذا أولا. ثانيا، ما هي دلالاتها السياسية والاستراتيجية؟
يعني بالتأكيد هي تعني الكثير. الإسرائيليين هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو. ذوي الجنود المفقودين الصهاينة قاموا بتظاهرات في عدة مناطق في الأراضي المحتلة عام 48 ضد سياسة نتنياهو وتجاهل موضوع الجنود. هو يتحدث عن جنديين لكن المقاومة تتحدث عن أكثر من ذلك بكثير، تقول أن لديها 4 أو 5 جنود إسرائيليين. وبالتالي خرج اليهود الفلاشة بتظاهرات ضد بنيامين نتنياهو وحكومته، واعتبروا أن تعامل الحكومة لم يكن على المستوى المطلوب. وبالتالي هم يعني يعتقدوا أن بنيامين نتنياهو ليس جادا في إبرام أي صفقة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وهو يحاول فقط إرضاء اليمين الإسرائيلي، لأن بنيامين نتنياهو يعتقد أن محاولة إبرام صفقة بإفراج عن أسرى فلسطينيين من داخل السجون هذا لا يرضي اليمين الصهيوني المتطرف بشكل كبير. وهناك ستخرج أصوات معارضة لمثل هذه الصفقات، لأن بعض الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ترفض تماما إبرام صفقات، وبالتالي هو سيخسر. فبنيامين نتنياهو ما بين المطرقة والسندان، يحاول إرضاء اليمين المتشدد ويحاول في نفس الوقت إرضاء الأطراف الأخرى الذي يطالب بالإفراج عن يعني الجنود لدى المقاومة. فلذلك هو يدفع الثمن في كل الأحوال، وهذا بالنسبة له يمثل مأزقا كبيرا. ودلالات هذا أن بنيامين نتنياهو يحاول دائما من خلال مثل هذه المواقف أن يسترضي اليمينيين المتطرفين، ويريد أن يعني يقنع اليمين المتطرف أنه يتحدث بلسانهم وأنه لن يغفل موضوع الجنود، في نفس الوقت أنه لا يريد أن يقدم ثمنا باهظا للمقاومة الفلسطينية. لذلك هو يراهن على أن تقوم حركة حماس وفصائل المقاومة بخفض سقف مطالبها وعدم إطلاق سراح يعني أسرى من المحكومين بالمؤبدات والأسرى من كبار السن الذين يعني لهم باع طويل نضالي، زي الأسير مثل الأسير مروان البرغوثي الذي يرفض الاحتلال إفراج عنه، هو حسن سلامة، وبعض هؤلاء الأسرى التاريخيين الذين يعني يرفض الاحتلال الإفراج عنهم. وبالتالي هذه الصفقة يعني يحاول من خلالها بنيامين نتنياهو أن يستطلع رأي القسام حولها، ويحاول أن يستقرئ المواقف، وبناء عليه سيتم اتخاذ موقف في حال أن المقاومة الفلسطينية تحدثت عن إمكانية يعني اعتماد الأسرى في من الأسرى الذين يعني الكبار السن والمرضى والأسرى النساء والأطفال، وهؤلاء الأسرى هم الذين تريد إسرائيل أن تخرج عنهم. أما الأسرى الذين يعني عليهم ملطخ أيديهم بالدماء كما يقولون، أو الأسرى الذين المحكومين بمؤبدات، فهؤلاء من الصعب أن تقوم إسرائيل بالإفراج عنهم حسب تصريحات نتنياهو وحكومته.
طيب أستاذ خالد، يعني قال يحيى السنوار أن هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك ملف تبادل الأسرى بأن يقوم كيان الاحتلال بعمل ذي طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه. برأيك ماذا حققت المقاومة عبر أسلوب الحصول على أسرى صهاينة، وماذا يعني نجاحها في الاحتفاظ بهم رغم كل محاولات الاحتلال للعثور عليهم؟
يعني الاحتلال بذل جهود مضنية من أجل الوصول إلى معلومة ولو صغيرة جدا عن هؤلاء الجنود المفقودين، وبالتالي هو حاول أن يقوم بعمليات تجسس عبر زرع يعني شبكة هواتف خلوية في قطاع غزة، وتم ضبط المجموعة من قبل كتائب القسام وأطلق النار عليها، وفي مدينة خان يونس وقتل قائد هذه المجموعة الصهيوني واستشهد 3 من عناصر القسام. ولم تتوقف محاولات الاحتلال عند هذا الحد، بل قام بمحاولة زرع شبكة من العملاء الإسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية في داخل قطاع غزة في محاولة الوصول إلى أي معلومات عن هؤلاء الجنود، وقام أيضا باعتقال العديد من المقاومين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية وحاول استجوابهم لمعرفة أماكن تواجدهم، ولم يستطع طوال 6 سنوات من احتجاز هؤلاء الجنود أن يحصل على معلومة واحدة حولهم، وبالتالي لم يبقى أمامه من فرصة إلا أن يعني ينصاع إلى أوامر المقاومة الفلسطينية ويقوم بالحوار والتفاوض حول الجنود المفقودين. هذه المحاولات الإسرائيلية لا تتوقف ولن تتوقف، وتحريك الإسرائيل للوسطاء يدل دلالة قاطعة على أن إسرائيل لن تتوقف عن الملاحقة ومحاولة يعني استجماع أي معلومات عن هؤلاء، هي تريد أن تعرف أن إن كان هؤلاء الجنود أحياء أم أنهم في عداد الأموات، لأنه إذا كانت جنود أحياء فهناك صفقة كبيرة ستكون ويكون أعداد كبيرة من المعتقلين الفلسطينيين خارج السجون، أما إذا كانوا أموات فمن الممكن أن تداور إسرائيل فيها في هذه الصفقة وألا تطلق سراح أسرى من الأسرى القدامى، الأسرى المحكومين بالمؤبدات أو الأسرى من تصنفهم بالأسرى الملطخة أيديهم بالدماء، وبالتالي يتم الحوار فقط حول الأسرى الأطفال والنساء والمرضى والإفراج عن جثامين بعض الشهداء. هذا ما تسعى إليه إسرائيل وهذا ما تناور من أجله.
طيب أستاذ خالد، سؤال أخير، كيف يمكن النظر لاعتراف كيان الاحتلال بوجود أسرى لديه عند المقاومة في غزة بعد أن كان يكذب هذه المعلومات؟
هو أراد أن يحفظ ماء وجهه فقط يعني أمام الإسرائيليين. بنيامين نتنياهو خرج من حرب 2014 ليتحدث عن انتصار كبير حققه على المقاومة الفلسطينية، ولذلك لم يعترف أمام الإسرائيليين أن هناك جنود فقدهم في هذه الحرب، وعندما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن وجود جنود لديها وأظهرت أسماءهم أمام الرأي العام انتهكت إسرائيل من يعني هذا الأمر، وبالتالي حاولت استرداد هؤلاء الجنود بشن عمليات عسكرية متلاحقة في محاولة للوصول إليهم، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً في الوصول إلى أي معلومات عنهم. هذه السياسة التي انتهجها بنيامين نتنياهو سياسة القوة، الآن أتبعها سياسة أخرى، هو الآن وصل إلى قناعة أنه لم يستطيع أن يصل إلى أي معلومات عن هؤلاء الجنود، وأنهم يعني لا يعرف عنهم أي معلومة رغم كل التكنولوجيا التي استخدمها وطائرات الاستطلاع التي لا تكاد تفارق سماء قطاع غزة وأجهزة المراقبة التي ينشرها في كل مكان. هو الآن وصل إلى قناعة كبيرة أن المقاومة الفلسطينية استطاعت الحفاظ عليهم ولن تقدم له أي معلومة إلا بثمن، وبالتالي هو الآن في اللحظات الأخيرة التي يحاول من خلالها أن يخفض من سقف المقاومة لكي يعني ينجل صفقة خلال الأشهر أو الأيام القادمة تساعده في تشكيل حكومة صهيونية جديدة.
أستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من غزة، شاكر لكم الحضور معنا في هذا اللقاء، وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.